أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في جواز الأكل عند الشك في طلوع الفجر. قلنا استدل على ذلك بأدلة. الدليل الأول كان هو الاستصحاب، وتقدم الحديث عنه، وتبين بأنه لا مانع من إجراء الاستصحاب، وأن الإشكال الذي أورد على جريان هذا الاستصحاب ليس تاما، لأنه مبني هذا الإشكال على افتراض أن هذا الاستصحاب يكون أصلا مثبتا في محل الكلام، لأن استصحاب بقاء الليل لا يثبت أن هذا الزمان الذي نشك فيه هو من الليل إلا بناء على الأصل المثبت. والجواب عنه ما تقدم، وهو أنه لا، الأثر الشرعي ليس مترتب على توصيف هذا الزمان الذي هو مشكوك بكونه من الشنو، من الليل. القيد ليس مأخوذا على نحو التوصيف والتقييد، وإنما مأخوذ على نحو الانضمام والتركيب. هذا يصح فيما إذا كان القيد من عوارض متعلق، من عوارض الموضوع، هذا يصح هذا الكلام أنه مأخوذ بنحو التوصيف، من قبيل رقبة مؤمنة مثلا. الإيمان هو من عوارض، ومن أوصاف ماذا، ومن أوصاف ماذا، من أوصاف الرقبة المتعلق. فحينئذ يمكن أن يقال بأن الإيمان مأخوذ في الموضوع في المتعلق بنحو شنو، بنحو التوصيف. فاستصحاب أصل الإيمان لا يستطيع أن يثبت التوصيف إلا بناء على الأصل المثبت. لكن حينما لا يكون كذلك، لا يكون من عوارض المتعلق، لا يكون من أوصاف المتعلق، فلا محالة يكون مأخوذا بنحو الانضمام والشنو والتركيب، لا بنحو التوصيف والتقييد، وإنما يكون مأخوذ بنحو الانضمام، من قبيل موت الأب وعدم شنو، هذا المثال المعروف، عدم شنو إرث الحفيد، إسلام الابن حسن. هذا ليس وصفا لذاك، هذا ليس وصفا لذاك، أمران يعتبر انضمامهما في ماذا، في ترتب هذا الأثر الشرعي. فلا معنى لأن يقال أنه هذا إسلام الابن أو عدم إسلام الأب هذا مأخوذ بنحو التوصيف، لا، وإنما هذا موت الأب وإسلام الابن أو عدم إسلام الابن هذا مأخوذ بنحو الانضمام. ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه واضح بأنه يعني كونك الليل استصحاب بقاء الليل هذا ليس من أوصاف ماذا، ليس من أوصاف الإمساك الذي هو يكون هو المتعلق للحكم الشرعي والأثر الشرعي، ليس من أوصاف الإمساك، هذا شيء آخر لا علاقة له، ليس من عوارض الإمساك كون هذا الليل، هذا ليس من عوارض الإمساك. إذن الوجوب الوجوب أو جواز الأكل من طرف الفجر، أو وجوب الإمساك من طرف الغروب، هذا مترتب على أمرين يعتبر انضمامهما حتى يترتب هذا الأثر، أمر الأول الإمساك، والأمر الثاني شنو هو، الليل، أن يكون أن ينضم أحدهما على الآخر، الإمساك في الليل لا بنحو التوصيف. هذا هو موضوع ماذا، موضوع جواز الأكل. موضوع وجوب الإمساك هو ماذا، هو الإمساك في النهار. هذا بالنسبة لأصحاب المنكر. هذا انتهينا إلى الأدلة، الروايات ذكرنا في الرواية، دخلنا في الرواية الأولى اللي هي موثقة إسحاق بن عمار، اللي يقول بيها بأنه شنو، بأنه آكل حتى أشك، قال كل حتى لا تشك. هاي الرواية استدلال بها مبني على افتراض أن الرواية ظاهرة في السؤال عن جواز الأكل عند الشك، جواز الأكل عند الشك في الطلوع، كأنه يسأل أن جواز الأكل الثابت هل ينتهي بطلوع بالشك بحصول الشك أو لا يستمر حتى في حالة الشك. إذن هو بالنتيجة سؤال عن ماذا؟ عن جواز الأكل في حالة الشك. والذي يؤيد هذا الفهم في السؤال هي الرواية الصدوق، رواية الصدوق المرسل اللي نقلها، ظاهرا أنها نقل لنفس الرواية. بناء على أنها نقل لنفس الرواية صرح بالسؤال أن السؤال هو عن هذا، عن ماذا؟ عن جواز الأكل في حالة الشك. الرواية اللي ينقلها الصدوق هي هذه، قال: سأل رجل الصادق عليه السلام آكل وأنا أشك في الفجر. صرح بأنه السؤال عن ماذا؟ عن الأكل في حالة الشك في الفجر. قال: كل حتى لا تشك. إذن السؤال هذا معناه، الجواب ما هو معناه؟ الجواب هو هذا، بأنه لا، ليس هكذا، نفي ما ذكر، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تأكل حتى في حالة الشك، وإنما يجب عليك الامتناع عن الأكل إذا ماذا؟ إذا تيقنت بطلوع شنو؟ بطلوع، حتى لا تشك في طلوع الفجر. يعني شنو؟ يعني تيقنت بطلوع الفجر، حينئذ يجب عليك الامتناع عن الأكل. وأما قبل اليقين بطلوع الفجر يجوز لك ماذا؟ الأكل، فتدل على جواز الأكل في حالة الشك. هذا الاستدلال بالرواية. قلنا قد تفسر الرواية بتفسير آخر يجعلها مثلا ظاهرة بالعكس، وهو هذا، أن يقال بأن السؤال وإن كان عن جواز الأكل في حالة الشك لكنه في الجواب يريد نهي عن ذلك، يعني عن الأكل في حالة شنو؟ في حالة الشك، وأن جواز الأكل ثابت ما دمت لا تشك في ماذا؟ في طلوع الفجر، وتحتمل أن أكلك هو ماذا؟ هو بعد طلوع الفجر. ما دمت لا تشك في طلوع الفجر ولا تحتمل أن أكلك بعد طلوع الفجر، هذا يجوز لك شنو؟ الأكل. وأما إذا شككت في طلوع الفجر أو احتملت أن أكلك بعد طلوع الفجر فلا يجوز لك شنو؟ الأكل. فكأن الجواب يفهم بهذا الشكل، كل حتى لا تشك، يعني يجوز لك الأكل ما دمت غير شاك في طلوع شنو؟ في طلوع الفجر. ما دمت غير شاك في طلوع الفجر، هذا بناء على هذا حينئذ لا يجوز الأكل في حال شنو؟ في حال الشك. ما دمت غير شاك يجوز لك الأكل، فإذا شك لا يجوز له الأكل. فتدل الرواية على عدم جواز الأكل في حالة الشك، لأن الرواية تقول كل حتى لا تشك، يعني كل ما دمت غير شاك في طلوع الفجر يجوز لك الأكل، وإلا فلا يجوز لك الأكل، فتدل على عكس المقصود. هذا هو التفسير الثاني للرواية، لكنه لا يخفى أن التفسير الأول هو الأقرب في تفسير هذه الرواية. وتفسير الجواب بهذا التفسير ما دمت غير شاك، هذا خلاف ظاهر الرواية، حتى ظاهرة في السؤال وفي الجواب في أنها شنو؟ بمعنى إلى للغاية. آكل حتى أشك، يعني آكل إلى أن أشك فأمتنع عن الأكل. إمامهم في الجواب قال كل حتى لا تشك، إلى أن لا تشك، إلى أن لا تشك يعني إلى أن تتيقن. تتيقن بماذا؟ واضح أنه بقرينة المقام تتيقن بطلوع الفجر، فيجوز الأكل إلى أن تتيقن بطلوع الفجر. قبل أن تتيقن بطلوع الفجر يجوز الأكل، فيجوز الأكل في حالة الشك. ظاهر الرواية هو أن حتى يراد بها هذا المعنى، وتفسير هذا التفسير الذي ذكر هذا خلاف الظاهر، ويؤيد ذلك مرسلة العياشي لينقلها أيضا في المقام، وهي الحديث الرابع في الباب. في في رجل تسحر وهو يشك في الفجر، قال لا بأس، الإمام عليه السلام يقول لا بأس، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأرى أن يستظهر في رمضان قبل ذلك. الظاهر أنه أراها للاستحباب، يعني مو للوجوب، للوجوب الاستظهار والاحتياط قبل ذلك، اللي لعله يلازم ماذا؟ الامتناع عن الأكل في حالة شنو؟ الشك، في حالة الشك. لكن هذا الاستحباب بقرينة أنه قال لا بأس بذلك، هو اللي قدام قال لا بأس بذلك، قال رجل تسحر وهو يشك في الفجر، قال لا بأس، لا بأس أن يتسحر وهو يشك في الفجر، فهي صريحة في جواز الأكل حال الشك في طلوع الفجر. ذيل الرواية أرى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك، هذا الظاهر هو الاستحباب، فحينئذ الرواية تكون دالة على ماذا؟ على جواز الأكل في حال الشك في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. يبدو أن هذه الرواية يمكن الاستدلال بها على جواز الأكل في محل الكلام بالتفسير الأول الذي ذكرناه. الدليل الثالث الذي ذكر في المقام هو موثق السماعة، موثق السماعة المروية في الباب 48 الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا، رأى الفجر، وقال الآخر ما أرى شيئا، قال فليأكل الذي لم يتبين أو لم يستبن في النسخة لم يتبين له الفجر، هذا خلي يأكل، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الآخر الآية. هذه الرواية الثانية. هذا الاستدلال بها بناء على أن ما أرى شيئا قد تفسر بأنه شنو؟ بأنه متيقن بعدم طلوع شنو؟ طلوع الفجر، شاف طلع ما رأى شيئا فحصل له اليقين بعدم الطلوع، فجواز الأكل حينئذ يختص بصورة اليقين بماذا؟ بعدم الطلوع، فلا يصح الاستدلال بها على جواز الأكل في حالة شنو؟ الشك. واضح اللي أقوله؟ ما أرى شيئا، إذا قلنا بأن المقصود بها يعني حصل له اليقين بعدم الطلوع لأنه لم ير شيئا عندما نظر في الأفق، فحينئذ حصل له اليقين بعدم الطلوع، فلا يصح الاستدلال بها في المقام. لكن جواب الإمام عليه السلام عندما قال فليأكل الذي لم يتبين له الفجر، فليأكل الذي ماذا؟ لم يتبين له الفجر، هاي العبارة تشمل الشاك مو؟ الشاك أيضا لم يتبين له الفجر، تشمل الشاك لم يتبين له الفجر، فجعل كأنه المناط اليمن على عدم تبين الفجر، مو المناط على ماذا؟ على اليقين بعدم طلوع شنو؟ الفجر. جواز الأكل منوط بعدم تبين طلوع الفجر، وهذا يشمل الشاك، لأن الشاك أيضا هو لا يتبين طلوع ماذا؟ طلوع الفجر، لا يتبين طلوع. جواب الإمام واستشهاده بالآية الشريفة بالآية الكريمة في ذيل الرواية إن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم، بناء على سيأتي الكلام في الآية الشريفة، كأنه هذا يظهر منا ماذا؟ أن المقصود بما أرى شيئا يعني لم يتبين طلوع الفجر، هذا المقصود بما أرى شيئا، مو المقصود ما أرى شيئا يعني صار عندي يقين بماذا؟ بعدم الطلوع، حتى لا يصح الاستدلال بالآية في محل الكلام. وأنه ما أرى شيئا يعني لم يتبين لي الفجر، ذاك تبين له الفجر وهذا لم يتبين له الفجر. إمام عليه السلام يقول فليأكل الذي لم يتبين له الفجر، هذا يشمل الشاك، لأن الشاك أيضا لم يتبين الفجر. ويكون الاستشهاد بالآية كأنه مؤيد علما، مؤيد لهذا الفهم. بناء على هذا هذه الرواية أيضا لا بأس بالاستدلال بها في محل الكلام. الرابعة، الرواية الرابعة صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي واردة في الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول، هاي اللي تتعرض إلى بلال، أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال بياض النهار من سواد الليل. قال وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابن أم مكتوم يعني أيضا كان يؤذن معطوف على بلال، وكان أعمى يؤذن بليل ابن أم مكتوم، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، حين يطلع الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم، فقد أصبحتم. استدلال بالرواية مبني على دعوى أن الرواية تدل على عدم الاعتناء بأذان ابن أم مكتوم، وليس هو الميزان الذي لا يفيد إلا الشك. أذان ابن أم مكتوم لا يفيد إلا الشك، لا تعتنون به، يعني يجوز لكم الأكل عند سماع أذان ابن مكتوم الذي يفيد ماذا؟ الشك. إذن يجوز الأكل في حالة الشك. أذان ابن مكتوم يفيد الشك، لا يورث القطع، لا يورث الاطمئنان بطلوع الفجر، وأنه يوجب الشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه شنو؟ بأنه ليس هو الميزان، فيجوز الأكل مع أذانه حين أذانه، ميزان على أذان بلال، فتدل على جواز الأكل في حالة الشك. هذا تقريب الاستدلال. اللي يلاحظ على هذا الاستدلال هو أنه نطرح احتمال آخر، أن الرواية ما ناظرة إلى صورة الشك، وإنما ناظرة إلى صورة القطع ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر، باعتبار أن ابن أم مكتوم، هو الرواية تقول يؤذن بليل، هي الرواية تقول أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، ويؤذن بله، فإذا أذن ليش نقول بأن هذا يوجب الشك؟ احتمال أن الرواية ناظرة إلى القطع بعدم طلوع الفجر، مو إلى حالة الشك اللي هي محل الكلام. أكو رواية تؤيد هذا الشيء وهي صحيح الزرارة المروية في الباب 49 الحديث الثالث. الرواية تقول قال عن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة، ومر رجل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر، فدعاه أن يأكل معه، فقال يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر، فقال إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك. واضح الرواية أنه ابن أم مكتوم يؤذن بليل، والنبي كان يتسحر بماذا؟ بأذان أمي ابن أم مكتوم، إذن هو يؤذن بليل وإذا يؤذن بالليل حينئذ يكون ممكن تفسير الرواية بأنه يعني يحصل قاطع بماذا؟ ببقاء الليل وعدم دخول ماذا؟ وعدم دخول الفجر. فهي إذا دلت تدل على جواز الأكل، تدل على جواز الأكل في هذه الحالة، في حالة أذان ابن أم مكتوم الذي يؤذن بالليل فيجوز الأكل حينئذ. أما حالة الشيك من الذي طلع الفجر أو ما طلع الفجر، هذه الرواية من الصعب جدا الاستدلال بها على جواز الأكل في حالة الشك. هذه هي الروايات التي يستدل بها على جواز الأكل، وقد ظهر تمامية بعض هذه الروايات سندا ودلالة. بعد ذلك ننطلق إلى الآية، لأنه أيضا استدل كما في المستمسك سيد الخوي قدس الله نفسه وغيرهما استدلوا بالآية أيضا على جواز الأكل في حال الشك في طلوع الفجر. هل هذا الاستدلال تام أو لا؟ استدلال بالآية يدعى هكذا أن الآية ظاهرة في جواز الأكل قبل تبين الفجر. هي الآية تقول وكلوا واشربوا حتى يتبين، هي تقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومفسر كما سابق لنا رواية أن الخيط الأبيض مقصود به شنو؟ بياض شنو؟ بياض الفجر من سواد الليل. إذا تميز إذا تميز، والتمييز يحصل بالفجر الصادق، إذا تبين لكم ذلك حينئذ لا يجوز الأكل. لكن قبل أن يتبين ذلك يجوز لكم شنو؟ الأكل. من الواضح بأن هذا يشمل حالة الشك، يشمل صورة الشك. لماذا؟ لأن الشاك كما قلنا هو لا يتبين طلوع الفجر، الشاك لا يتبين طلوع الفجر. فكأنه أقعدنا شخصين كما في الرواية السابقة، من يتبين طلوع الفجر هذا يحرم عليه الأكل ولا يجوز له الأكل، ومن لا يتبين طلوع الفجر يجوز له الأكل. وهذا يشمل ماذا؟ الشاك وحالة الشك. فالمناط على التبين، الشاك لا يتبين طلوع الفجر فيجوز له الأكل. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية الشريفة. لكن قد يقال في المقابل بأن الآية ناظرة إلى مقام الثبوت، ما ناظرة إلى مقام الشك والتردد، وتريد تبين حكم الشاك وأنه يجوز له الأكل أو لا يجوز له الأكل. الآية الشريفة تريد أن تحدد ماذا؟ أن تحدد بداية الصوم الواجب ونهاية الصوم الواجب في هذا البيان، في هذا المقام هي وردت كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى الفجر. هي في مقام تحديد بداية الصوم الواجب، كما أن ذيلها كما تقدم ثم أتم الصيام إلى الليل في مقام تحديد شنو؟ نهاية الصوم الواجب. فكون نظرة إلى مقام الثبوت، سيد يقول أن الصوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بيش بالليل، فيكون حال حال سائر الأدلة التي تدل على التوقيت من قبيل الروايات الواردة في صلاة الظهر وصلاة العصر أنه تبدأ من الزوال وتنتهي شنو؟ بالغروب، أن وقت الظهر والعصر يبدأ من حين زالت الشمس ويستمر إلى الغروب، إلا أن هذه قبل هذه. خايش نفهم منها؟ نفهم منها حكم الشك؟ لا، هي تتحدث عن مقام الثبوت، أن الوقت الواقعي الذي يجب فيه أداء صلاة الظهر والعصر وهذا الوقت المحدد بهذين الحدين، ما ناظر إلى مقام الشك والتردد وبيان حكم الشك. الآية الشريفة هي من هذا القبيل، هي ناظرة إلى أن بداية الصوم تبدأ من حين طلوع الفجر وينتهي بماذا؟ بالليل. ما ناظرة إلى الشك، ما ناظرة إلى حالة شنو؟ حالة الشك، حتى نقول بأنه نستفيد منها ماذا؟ نستفيد منها حكم الشك. وليأيد هذا، يأيد هذا الفهم أن التبين في الآية الظاهر كما هو الحال في كل تبين يرد في الآية في الناس أو ما يشبه كلمة التبين كالرؤية وأمثالها، يقولون صرعون بأنه مأخوذ في الموضوع على نحو طريقية، التبين يؤخذ على نحو الطريقية ما لا موضوعية. التبين ليس الموضوع للحكم هو نفس التبين بما هو تبين، إنه طريق للواقع، طريق الواقع، حال حال العلم، حال حال الرؤية، حال حال سائر الأمور الأخرى. ويصرحون بهذا أن التبين مأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، وأكو فرق بينهما كبير. إذا قلنا مأخوذ على نحو الموضوعية بحيث له الموضوعية بقطع النظر عن الواقع، مو طريق للواقع، هو موضوع للحكم، كلامهم يصح، الاستدلال بالآية يكون تام، وكأنه مبني على ماذا؟ على أخذ التبين في الآية على نحو الموضوعية. ليش؟ لأن معناه هو موضوع الحكم الشرعي، معناه أنه هو موضوع الحكم الشرعي، بمعنى أنه جواز الأكل ينتهي بماذا؟ بالتبين، ينتهي بالتبين. هو التبين بما هو تبين، التبين بما هو تبين، فحينئذ يكون الأكل جائزا قبل ماذا؟ قبل التبين. وقلنا أن هذا يشمل ماذا؟ يشمل الشك وحالة الشك، فإذا يجوز الأكل في حالة الشك، لكن هذا مبني على أخذ التبين بنحو الموضوعية. ماذا أخذنا بنحو الطريقية كما هم يقولون؟ بنحو الطريقية شو المعنى؟ معنى ما له خصوصية التبين، طريق علما للواقع، فكأنه بدال ما يقول حتى يتبين الفجر يعني حتى يطلع الفجر، والتبين مجرد طريق علما لإحراز الفجر، وليس له خصوصية إلا الطريقية. هذا معناه أن الحكم منوط بطلوع الفجر مو بالتبين، منوط بطلوع الفجر. فالأكل يكون جائزا حتى شنو؟ حتى طلوع الفجر، حتى يتبين يعني حتى يطلع الفجر، كما هو الحال في كل النصوص التي استعمل فيها هذه الكلمة، هذه المادة وأمثالها، تأخذ على نحو الطريقية وتلغى خصوصيتها، ويكون الأثر مترتب على الواقع. فكأنه قال هذا اللي قلنا، كأنه قال بأنه الأكل والشرب يكون جائز، ويجب على الصائم أن يمتنع من الأكل والشرب إذا طلع الفجر وإلى ماذا؟ وإلى الليل. حينئذ لا تكون الآية ناظرة إلى ماذا؟ إلى حكم الشاك، لا تكون الآية ناظرة إلى حكم الشاك، وإنما هي تتحدث عن مقام الثبوت، يكون حال حال الأدلة اللي قلنا بأنها واردة في صلاة الظهر وصلاة العصر وفي سائر التوقيات يعني الموقتات الأخرى، هي ناظرة مقام الثبوت، هذا حد منا يبدأ إلى ذاك يبدأ، بعد ما ناظرة إلى حالة الشك، إنه إذا شكيت شو تسوي؟ يجب عليك، يجوز لك الأكل، لا يجوز لك الأكل، حينئذ لا تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى ذلك. هذا بالنسبة إلى الآية. فإحنا بين أمرين، إما نقول أن التبين في الآية مأخوذ على نحو الموضوعية، الاستدلال بها الظاهر يكون تام كما ذكروا، لكن إذا قلنا بأن التبين مأخوذ على نحو الطريقية، حينئذ الاستدلال لا يكون تام، والآية تكون ناظرة إلى مقام الثبوت وليس لها نظر إلى مقام الإثبات، فالاستدلال بالآية في محل الكلام يكون مشكل. هذا إذا بقينا إحنا والآية. لكن الروايات التي يمكن أن تفسر لنا الآية وأنه ما هو المقصود بالآية قد تمنع من الأخذ بهذا الظهور للآية الشريفة، وبالخصوص موثق السماعة اللي تقدمت قبل قليل، اللي هي شنو عنوانها؟ موثق السماعة هاي. سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، فقال أحدهما هو ذا، وقال الآخر ما أرى شيئا، فقال فليأكل الذي لم يتبين له الفجر أو لم يستبن له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر. إن الله عز وجل استدلال، إن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين استدلال الإمام بالآية الشريفة. قد يقال أن هذه الرواية لا يظهر منها أن الآية الشريفة ناظرة إلى حكم شنو؟ إلى حكم الشاك، وتدل على ماذا؟ وتدل على جواز الأكل في حالة الشك. الآية ناظرة إلى ذلك ودالة على ذلك، وذلك باعتبار أن هذا الاستدلال بالآية ظاهر في أن جواز الأكل وعدم جواز الأكل مرتبط بماذا؟ بالتبين وعدم التبين، ومرتبط بالتبين وعدم التبين. وكأن الإمام عليه السلام يقول، بل صرح بذلك، وكأنه يقول أن الذي لم يتبين طلوع الفجر يجوز له الأكل، وأن من تبين طلوعه لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له الأكل. السؤال هذا، أن جواز الأكل لمن لم يتبين طلوع الفجر، هو لا يخلو مما يكون حكم واقع أو يكون حكم شنو؟ حكم ظاهري. يعني إما أن يكون حكم واقع، سمعنا بالآية في جواب الإمام في آية الرواية، لأن قال أن فليأكل الذي لم يتبين له الفاجر، هذا الحكم بجواز الأكل هل هو حكم واقعي أو حكم شنو؟ أو حكم ظاهري. إذا كان حكم واقعي يعني يثبت أن التبين مأخوذ على نحو الموضوعية، مأخوذ على نحو الموضوعية، أن التبين في 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 كلام الإمام لسه مأخوذ على نحو الموضوعية، فإذا التبين مأخوذ على نحو الموضوعية واضح أنه يجوز الأكل قبل شنو؟ قبل تحقق الموضوع، قبل التبين يجوز الأكل، فيثبت جواز الأكل كحكم واقعي لأن التبين مأخوذ على نحو الموضوعية، والإمام عليه السلام حكم بجواز الأكل إلى حين حكما واقعيا إلى حين شنو؟ التبين. فإذا الغاية والحد الذي يرتفع به الجواز هو شنو؟ هو تبين طلوع الفجر، وقبله يجوز الأكل واقعا. هذا إذا قلنا حكم واقعي. إذا قلنا لا، الإمام عليه السلام حكم بجواز الأكل حكما ظاهريا، حكما ظاهريا، ولو مستندا لمن؟ إلى استصحاب بقايا الليل. وبالنتيجة يقول هذا شاك، الفجر دخل أو لا الليل بعد باقي، استصحاب شي يقول له شنو مثلا الليل شنو باقي، فيثبت جواز الأكل. لكن هذا جواز ظاهري، هذا جواز للأكل ظاهرا واقعا، هذا ينسجم مع افتراض أن التبين شنو حكم شنو طريقي، أن التبين مو حكم طريقي، أن التبين مأخوذ على نحو شنو طريقية. يقول التبين مأخوذ على نحو الطريقية والمناط على الفجر الواقعي، ها مو على التبين، على الفجر الواقعي. لكن خو هذا شاك، هذا شاك في أنه يطلع الفجر لم يتبين، وشاك لم يطلع الفجر أو لم يطلع الفجر، ظاهرا حكم ماذا؟ جواز الأكل، مو واقعا حكم جواز الأكل، واقعا تابع للواقع اللي هو ما يدري بيه شنو، لكن ظاهرا حكمه جواز الأكل. فالإمام عليه السلام حكم بجواز الأكل ظاهرا، خو الأمر لا يخلو من أحد هذين الاحتمالين، إما حكم الإمام عليه السلام بجواز الأكل حكم واقع أو حكم ظاهري. على كلا التقديرين الإمام استدل بالآية الشريفة، الإمام استدل بالآية الشريفة على كلا التقديرين، يعني استدل بالآية الشريفة. إذا على التقدير الأول خب يثبت الجواز بشكل واضح كحكم واقعي، والآية ناظرة لحكم الآية، حينئذ لابد أن نقول أن التبين هو مأخوذ على نحو الموضوعية، فيثبت جواز الأكل كحكم واقعي. على التقدير الثاني نقول لا، أن الإمام حكم بماذا؟ بجوازه ظاهرا، واستدل بالآية. إذن الآية تدل على ماذا؟ على جواز الأكل الذي حكم به الإمام عليه السلام. ولا شنو معنى الاستدلال بالآية؟ إذن على كلا التقديرين. ومن هنا يكون مقتضى هذه الرواية مقتضى هذه الرواية الصحيحة التامة سندا اللي فيها استدلال الإمام عليه السلام على الحكم الذي ذكره، يعني أن الآية الشريفة ظاهر بها دلالة على جواز الأكل في حالة الشك. بل لو بقينا نحن والآية يجي بهذا الإشكال، أنه مو معلوم أنه تدل على نظرة إلى حالة الشك وتحكم بجواز الأكل في حالة الشك، لكن بالاستعانة بهذه الرواية يمكن أن يدعى ذلك في الآية الشريفة. وصلى الله على محمد.